بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فقه العبادات للعلامة العثيمين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، أو سئل رحمه الله تحت حقيقة السحر فضيلة الشيخ: ذكرتم في حديثكم عن التنجيم أنه نوع من السحر، فما هو السحر؟ أجاب رحمه الله تعالى: السحر كما قال العلماء هو عبارة عن كل ما لطف وخفي سببه، بحيث يكون له تأثير خفي لا يطلع عليه الناس، وهو بهذا المعنى يشمل التنجيم والكهانة، بل إنه يشمل التأثير بالبيان والفصاحة، كما قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام:
ما لطف وخفي سببه بحيث يكون له تأثير خفي لا يطلع عليه الناس. وبهذا المعنى يدخل فيه التنجيم والكهانة، بل ويشمل التأثير بالبيان والفصاحة. ولهذا كل هذه أوردها الشيخ ابن عبد الوهاب فيما يتعلق بهذه الأبواب. نعم،
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، فكل شيء يكون له أثر لكنه ليس شيئا معلوما، أي ذلك المؤثر، فإنه نوع من السحر.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ: لكن ما المقصود باللطافة في قولكم السحر كل ما لطف وخفي سببه؟ أجاب رحمه الله تعالى: اللطافة معناها الشيء الخفي اللطيف، وضده الشيء الجليل الكبير البين. فمثلا هذا الساحر يعمل عملا يستجلب ود المسحور حتى يتعلق به تعلقا عظيما، أو يستجلب نفرته منه حتى يبغضه بغضا عظيما، مع أن هذا الذي سحر وحصلت له المحبة العظيمة أو النفرة العظيمة لا يعرف هذا الشيء ويخفى عليه سببه.
فليس السحر ضربا بالرصاص حتى نقول ظهر سبب الضرر، وليس السحر ضرب بحجر، إنما السحر تجد التأثير وما تشعر بالسبب. فين السبب؟ فين السبب؟ ولهذا أحيانا كثير من المسحورين لا يعلم أنه مسحور، تصرف تصرفات، فالزوجة تقول أنت تغيرت أنت كذا، والزوج يقول أنت تغيرتي، ما هذا، لعلك كذا لعلك كذا، ويفسرون بجميع أنواع التفسيرات إلا مسألة السحر، لأن تأثيره خفي، تأثيره خفي بإذن الله سبحانه وتعالى. فالساحر يفعل أشياء يحصل بها إيصال الشر إلى المسحور، وهي أسباب خفية، أشياء خفية. تجد الطالب بعدما كان يذهب إلى الجامعة مواظب أعرض، المرأة بعدما كانت تحب زوجها حبا جما صارت تكره وتقول لا أطيق العشرة معك، الإنسان كان يريد أن يطلق امرأته وبينه وبينها مشاكل، فإذا به يحبها حبا جما ولا يقوى على أو لا يصبر على البعد عنها، كل هذه أسباب خفية. نعم.
سئل رحمه الله تعالى تحت حكم السحر وتعلمه فضيلة الشيخ: ما حكم السحر وما حكم تعلمه؟ أجاب رحمه الله تعالى: تعلم السحر محرم، بل هو كفر، إذا كانت وسيلته الاستعانة بالشياطين. قال الله تبارك وتعالى:
بل هو كفر إذا كانت وسيلته الاستعانة بالشياطين، لأن هذا كفر. طبعا استعانة بالشياطين وهذه لا تكون إلا كفرية، لأنه سوف يكفر حتى يعطونا ما يريد. أما الاستعانة بالجن في المباح، هذه ليست كفرا، لكن هل تجوز أم لا؟ تفصيل عند أهل العلم. خلاصته أنه لو أمن، لو ضمن، لو كذا، فلا فرق بين الجني وبين الإنسي، لكن أن لنا بقى أن نعرف صدق هؤلاء، وأن لنا. ولهذا اللي يقول شيخ الإسلام يرى مثلا إباحة وكذا، أقول له خلاص شيخ الإسلام يفعله، ولأننا لا ندري، هؤلاء لهم سبل وطرق، قد يستدرجك ويقدم لك كذا 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 في البداية، حتى إذا أثرك بدأ يقدم لك كفره، لهذا يغلق الباب. أما من جهة التكفير فلا، وأما من جهة التأثيم فلا يطلق الكلام في التأثيم، لأن الاستعانة بالجن كالاستعانة بالإنس. نعم، إذا كان جنا مسلما وكذا، هذا في العموم، لكن تفصيلات وقوع ذلك وكذا، هذا يعني صراحة صعب تحقق شرط هذا الأمر، خصوصا مع قلة الدين، وأن الناظر إلى الواقع الذي في واقع الذين قالوا نستعين بالجن في بعض الأمور، أن هؤلاء فتنوا بهذا الأمر. نعم. نعم. الشيطان إذا أطلق كإطلاق فإنه يطلق على الكافر، لكن الجن قد يشمل هذا وذاك. ولهذا قال الله عز وجل عن إبليس: إلا إبليس كان من الجن. لكن إذا ذكر معا الجن والشيطان هيكون هذا الشيطان للكافر، فغالب الإطلاقات تكون للكافر. نعم. إنما الجن منه المسلم ومنه الكافر ومنه كذا. وقد يطلق على الجن شيطان، وقد يطلق على الإنسي شيطان. نعم. فالله أعلم، قد يكون الشيطان هو الكافر من الجن، الكافر من الجن، الجن عام والشيطان هو الكافر من الجن. نعم. وفي الإنسي المتمرد، المارد المتمرد، لأن شيطان من شاطانة يعني بعدة، فكل من بعدة وتمرد فإنه شيطان، شياطين الإنس والجن. نعم. عالم غيبي لكن أطلعنا الله. عالم غيبي بمعنى أنه لا يرى. هل الجن يرى على صورته وحقيقته؟ الجن يتشكل، لكن يرى على حقيقته وصورته. بعض العلماء أطلق القول بأنه لا يرى مطلق، وبعضهم قال يراه الأنبياء فقط، هذا خاص بالأنبياء والمرسلين، وبعضهم أطلق الرؤية مطلقا، يراه الأنبياء والمرسلين ويراه غيره. يعني هناك من نفاه مطلقا، وهناك من أثبته مطلقا، وهناك من فرق بين الأنبياء وبين غيرهم. والظاهر من الدليل قوله سبحانه وتعالى إنه يراكم وقبلوه من حيث لا ترونه، وأن هذا عام، وأن هذا عام. نعم. طيب، هذا من هذه الجهة. إنما ما يغيب عنا أفعالهم وأشياءهم التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، يعني هذه علمناها، هذه علمناها. والأمر الثاني أن أحوالهم التي يفعلونها مع الإنس كمسه لبعض الناس، هذا نراه، نراه يتكلم بلسانها، نحن لا نراه بالصورة لكن نسمع صوته ونرى تحركاته وأفعاله. رجل يتكلم على لسان امرأة، امرأة يتكلم على لسانها رجل، شيخ كبير يتكلم على لسان صغير، عربي يتكلم على لسانه جني بالفرنسية، هذا نراه وهذا لا إنكار فيه. ولهذا لو لم يأتي دليل واحد من الشرع من الكتاب والسنة على صرع الجني الإنسي فكفى بالواقع الذي نراه مشاهدا. نعم. 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 اقرأ.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: الشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمى
من شاطنة، ومن شاطئ أيضا، شاطئ احترق، من شاطئ أو شاطنة. نعم.
ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال تعالى: وكذلك
لقد أركبتموني شيطان. نعم.
قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله على حديث: وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. قال: وفي الحديث إثبات وجود الشياطين والجن وأنهما لمسمى واحد، وإنما صار صنفين باعتبار الكفر والإيمان، فلا يقال لمن آمن منهم إنه شيطان.
نعم. فيكون الشيطان غلب على الكافر منهم، وإن كان هو من الجن إلا الرأس وهو إبليس، إلا إبليس كان من الجن. نعم. نعم. لا، التسخير غير الاستعانة، تسخير غير الاستخير عام. هذا كان من جنود الجن والإنس والطير، قد سخروا له يأمرهم وأنهاهم، هذا ما حصل لأحد حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. وإنما النبي أمسك به، أمسك به يحصل استعانة، هذا وجد حتى ذكروا أن العمر كان له شيء من هذا، وشيخ الإسلام أيضا له كلام في الاستعانة، والشيخ ابن باز له كلام في الاستعانة. لكن بضوابط دقيقة الإنسان صراحة ما يفتح هذا الباب للناس، ما يفتح هذا الباب للناس. نعم. يعني ما يفتح الباب، لأن من الذي يستعمله؟ من هو غالب الذين أصلا حتى يقولون حتى هذا لهم من العلماء ولا من طلبة العلم؟ ولكن يعني أفضل من يمكن أن ترى عامي جاهل، ومثل هذا قد يقع، مثل هذا قد يقع منه ذلك. نعم. بسم
الله. قال الله تبارك وتعالى
ابن تيمية وابن باز في المسألة. نعم.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. فتعلم هذا النوع من السحر وهو الذي يكون بواسطة الاستعانة بالشياطين كفر، واستعماله أيضا كفر وظلم وعدوان على الخلق، ولهذا يقتل الساحر إما ردة وإما حدا، فإن كان سحره على وجه يكفر به
مقتول على كل حال، لأن هذا حد، لكن يكون معه ردة إذا كان يعتقد مثل هذه، أو يكون قد تاب فتوبته تكون بينه وبين الله عز وجل لكنه يقتل. نعم.
فإن كان سحره على وجه
يكفر به، إن كان سحره على وجه يكفر به،
فإن كان سحره على وجه يكفر به فإنه يقتل قتل ردة وكفر.
تمام.
وإن كان سحره لا يصل إلى درجة الكفر فإنه يقتل حدا دفعا لشره وأذاه عن المسلمين.
يعني من جهة الكفر يفرق، ومن جهة القتل لا يفرق، فالقتل يقتل لكن إما حدا وإما كفر. نعم.
هل السحر حقيقة؟
حقيقة.
هل السحر حقيقة؟ سئل رحمه الله فضيلة الشيخ هل السحر حقيقة أم أنه تخيل أو تخيلات على الناس؟ أجاب رحمه الله تعالى السحر حقيقة ولا شك، وهو مؤثر حقيقة،
ولهذا قال سبحانه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، مما يدل على أنه حقيقة والنبي قد سحر صلى الله عليه وسلم. نعم.
لكن كونه يقلب الشيء أو يحرك الساكن أو يسكن المتحرك هذا خيال وليس حقيقة.
انتبه بقى. أما قلب السحر للأعيان فإن هذا تخيل وليس حقيقة. يبقى السحر حقيقة كتأثير أو كذا هذا حقيقة، أما قلبه للأعيان فلا، فلا يمكن أن تكون العصا حية، مستحيل، ولا يمكن أن يكون الكوب هذا ينتقل إلى كتكوت، مستحيل، هذا مستحيل. لكن أنت ترى فعلا كتكوتا، أنت ترى كتكوت، لا يمكن قط أن الواحد يدخل في هذا الصندوق ويقسم نصفين وهو فيه، مستحيل حقيقة لا، لكن تخيل. وهذا يدل على خطورة السحر، كيف أن تأثيره يصل إلى عينيك فترى الشيء على خلاف ما هو فيه في الحقيقة، يعني أمر صعب. وهذا ما قاله الله عز وجل في كتابه يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. ولهذا لماذا أسلموا مباشرة؟ لأن ما فعله موسى وما جرى له على يديه حقيقة ليس خيال. من أضر الناس بهذا؟ أهل الصنعة. لهذا ألقي الصحراء سجدا، ده لا يمكن يكون ساحر، لا يمكن يكون ساحر، دي بقى معجزة، بقى دي آية، هذه آية. لهذا هذه الآية لا تكون إلى النبي، لهذا كانوا أول من آمن. ليه؟ لأنهم أخبر الناس بحقيقة السحر. نعم. الله أعلم، الله أعلم. هل في مثلا أشياء ممكن تمارس ولا تكون من غير استعانة؟ ما أدري. نعم.
وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى في قصة السحرة في آل فرعون، يقول الله عز وجل سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. كيف سحروا أعين الناس؟ سحروا أعين الناس حتى صار الناس ينظرون إلى هذه الحبال والعصي كأنها ثعابين تمشي، كما قال الله تعالى في سورة طه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فالسحر باعتبار تأثيره في قلب الأشياء وتحريك الساكن أو تسكين متحرك هذا ليس له أثر، لكن في كونه يسحر أو يؤثر على المسحور حتى يرى الساكن متحركا والمتحرك ساكنا، هذا أثره ظاهر جدا، إذن فله حقيقة، ولهذا يؤثر على بدن المسحور وعقله وحواسه وربما يهلكه.
يكفي. بس حرمت إخوانك من القراءة، تسكت ليه؟ حاجة عجيب. يكفي. عندك يا نعم هات. هات ال هات هنا هات الجهاز. نعم.
ظهور شفنا ظهور أي عرض على الإنسان أو المرض بتاعه، أول يبدأ من الطب ولا يرجع مثلا للرجعة؟
نعم.
إذا ظهر عرض على الإنسان يرجع للطب بداية ولا يرجع مثلا لحد يطفيه أو شيء؟
حسب اللي حاصل ده. عندك مغص، عندك كذا، ارق الموضع واذهب إلى الطبيب، ما في إشكال. عندك صداع، عندك أي شيء، عندك ألم في الظهر، الرقية مع الأمراض الحسية والمعنوية كلها الرقية تمشي معها، لكن إذا هذه إلى الطبيب لأن الأسباب واضح، لأن الأشياء هذه الألام ظاهرة. لكن حصل بقى صدود، صرف عن الطاعة، ضيق صدر لما تقرأ القرآن، بكاء بلا سبب، صراخ بلا سبب، بغض لمن تحب، حب لمن تبغض، مثل هذه الأشياء تروح للطبيب تقول له بقى أنا بعيط كده بدون سبب، هيعمل لك إيه؟ فمثل هذه يكون الرقية بقى مقدمة وأمكن في هذا الباب. نعم. لا
قال حرم خلاص
حرم.
ثم قوله عصموا مني دماءهم وأموالهم يدل على أنه كان عند هذا القول مأمورا بالقتال وبقتل من أبى الإسلام، وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة. ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط.
اسمع بقى هذه المسألة. نعم.
يريد الدخول في الإسلام، كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما، فقد أنكر على أسامة ابن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا ألا يزكوا. ففي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال اشترطت ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شوف المسألة كده عبد اللطيف عند في ابن المنذر المغني كتب الفقه، شوفها كده هذه مطروحة، وهي قبول الإسلام ممن لم يلتزم بعض الشعائر.
اشترطت ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيصدقون ويجاهدون. وفيه أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيقدمون الصدقة وسيجاهدون، معناهم اشترطوا هذا، فعلم النبي أنهم سيؤدون ما غير الأمر حينما قبل منه، لكن سيلتزمون بهذا. معروف عندنا المحكم هو يا إخواني، المحكم أن من لم يلتزم شيئا من شرائع الإسلام بعد العلم به، أن من لم يلتزمه فإنه مرتد كافر. يلتزمه يعني إيه؟ يعني يدخل في الممتثلين لهذا الأمر، يدخل فيه. إذا قال أنا ما يلزمني صلاة، أنا ما يلزمني زكاة، أنا ما يلزمني حج، أنا ما يلزمني كذا، فهذا كافر، ده المحكم. وأنه ما يقبل الإسلام من أحد سيقول هذا ويفعل هذا، لأنه مطالب، صلي إن لم تصلي هذا يعرض على السيف. فماذا بقى تحمل هذه الأحوال؟ يبقى هذا عندنا المحكم. ننظر بقى. نعم.
وفيه أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على ألا يصلي إلا صلاتين فقبل منه. وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام
على شرط فاسد هيبطل الشرط ويبقى الإيه ويبقى هذا. فلو حصل شرط فاسد بطل هذا الشرط وبقي العقد صحيحا على ما هو عليه. تمام. فيقول أحمد أعد.
وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها.
تمام. لكن يوافق على هذا ويقال المسلمون على شروطهم ونحن قابلين الإسلام على هذا شرط وهذه خديعة، كيف تقبل منه الإسلام ثم تقول كذا؟ نعم.
واستدل
لأن الإسلام هذا واجب عليه. نعم.
واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما. قال أحمد معناه أن يسرد من غير ركوع.
نعم.
وخرج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف.
صلاته باطلة ولا لا؟ وهل النبي وافق على أن يصنع واحد أو يفعل واحد مثل هذا الفعل؟ مستحيل. نعم.
وخرج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف جدا عن أنس قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانت فريضتين على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام. وذلك قول الله عز وجل فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا لا يثبت، وعلى تقدير ثبوته فالمراد منه أنه لم يكن يقر أحدا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة.
في إقرار وفي قبول في الظاهر، يقول أسلمت على كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه هذا على الظاهر، لا يقر لأنه قال سيصدقون يعني يقدمون صدقة ويجاهدون، يبقى يعلم حال هؤلاء، وكذلك أيضا سيلزمهم بهذا بعد ذلك فيكون شرطا فاسدا لا عبرة به. نعم. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما قال إيه لما في حديث بريرة رضي الله عنها قال
واشترط لهم الولاء
أو اعتقيا واشترط لهم الولاء. ليه؟ قالوا لأن هؤلاء قد علموا بالتحريم ومع ذلك ما ظنوا بهذا الأمر إلا أن يكون الولاء له، فصار كلامهم هذا ملغا، خلاص اعتقيها وقولهم واعطيهم الولاء، فإن إعطائك لهم لن يغير في الحكم الشرعي شيء، ولا يكون هذا من باب المكر والخديعة بل من باب حمل الناس على موافقة الشريعة. ولهذا النبي خطب فقال ما بال أقوى من الشرطين شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل. الآن سيمتنعون من أجل هذا الباطل؟ لا، عقوبة لهم سنسحب هذا الذي امتنعوا من أدائه إلا بمعصية وتكون المخالفة عليهم، ولهذا اعتقت باعتق عائشة رضي الله عنها وبطل شرط هؤلاء عقوبة له أو زجرا له. نعم.
وهذا لا يثبت على تقدير ثبوته فالمراد منه أنه لم يكن يقر أحدا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة، وهذا حق.
ده اللي يعنينا بقى، ما يقر ده ضمن المحكم، لا يمكن لا يجوز الإقرار لواحد يقول هذا أبدا، لا يمكن. لكن بقى تقبل أنت منه في الظاهر حتى يدخل أو لا تقبل، دي مسألة قد يكون فيها تفصيل على حسب الداخل بقى وعلى حسب الحال. نعم.
وهذا حق، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين، وقال إنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة. ومراده أن من صار مسلما بدخوله في الإسلام أمر بعد ذلك بإقام الصلاة ثم بإيتاء الزكاة. وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام، كما قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، وكما قال للأعرابي الذي جاءه ثائر الرأس يسأل عن الإسلام. وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب، ويتبين أن كلها حق، فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما. فإذا دخل في الإسلام، فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعه قتلوا. وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وجعل ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع. وفي هذا نظر، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف ذلك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا يوم خيبر فأعطاه الراية وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، فصار علي شيئا ثم وقف فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ فقال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها، ومن حقها الامتناع من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين
عدم بقى الامتناع، ومن حقها
الامتناع من الصلاة والزكاة،
يعني ومن حقها عدم الامتناع عن صلاة الزكاة، وإذا امتنع تعارض هذا مع حق الإسلام. نعم، حق الشهادتين. نعم.
ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من القرآن قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، مع قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا وإلا أغار عليهم، مع احتمال أن يكونوا قد دخلوا في الإسلام. وكان يوصي سراياه إن سمعتم مؤذنا أو رأيتم مسردا فلا تقتلوا أحدا. وقد بعث عيينة بن حصن إلى قوم من بني العنبر فأغار عليهم ولم يسمع أذانا، ثم ادعوا أنهم قد أسلموا قبل ذلك. وبعث صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان كتابا فيه من محمد النبي إلى أهل عمان سلام أما بعد، فأقروا بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأدوا الزكاة وخطوا المساجد وإلا غزوتكم، خرجه البزار والطبراني وغيرهما. فهذا كله يدل على أنه كان يعتبر حال الداخلين في الإسلام، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع عن قتالهم. وفي هذا وقع تناظر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين
في مسألة قتال منيع الزكاة، ليس قتال المرتدين، فعمر رضي الله عنه أعلم من أن يناقش أبو بكر في قتال المرتدين على ما تقاتل المرتدين، إنما كانت المناظرة في قتال مانع الزكاة وليس في قتال المرتدين، وإن شملت الردة كل هذه الأنواع. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فأبو بكر رضي الله عنه،
يعني العلماء يقولون بأن الصديق لم يستدل بنص، إنما استدل بنظر وافق النص، وإلا لو كان يعلم النص حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن فعل ذلك فقد عصم مني دمه وماله، لا استدل به مباشرة، ولا كانت استجابة عمر لهذا النص، إنما هو قال فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لمار، لكن هو اجتهاد وافق النص. نعم.
فأبو بكر رضي الله عنه أخذ قتالهم من قوله إلا بحقه، فدل على أن قتال من أتى بالشهادتين بحقه جائز، ومن حقه أداء حق المال الواجب. وعمر رضي الله عنه ظن أن مجرد الإتيان بالشهادتين يعصم الدم في الدنيا، تمسكا بعموم أول الحديث، كما ظن طائفة من الناس أن من أتى بالشهادتين امتنع من دخول النار في الآخرة تمسكا بعموم ألفاظ وردت، وليس الأمر على ذلك. ثم إن عمر رجع إلى موافقة أبي بكر رضي الله عنه، وقد خرج النسائي قصة تناظر أبي بكر وعمر بزيادة، وهي أن أبي بكر قال لعمر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وخرجه ابن خزيمة في صحيح، ولكن هذه الرواية أخطأ فيها عمران القطان إسنادا ومتنا، قاله أئمة الحفاظ منهم علي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي، ولم يكن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ عند أبي بكر ولا عمر، وإنما قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، وهذا أخذه والله أعلم من قوله في الحديث إلا بحقها، وفي رواية إلا بحق الإسلام، فجعل من حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما أن من حقه ألا يرتكب الحدود، وجعل كل ذلك مما استثني بقوله إلا بحقها. وقوله لأقاتلن من فرق
يعني هذه الزيادة حق بعض الحفاظ بعدم الثبوت، إنما استدل الصديق رضي الله عنه بالعموم الذي هو في الشهادتين، وأن الشهادتين لهما حق، فهذا من باب الاجتهاد، لكنه اجتهاد وافق النص، كما جرى لعمر الاجتهاد في الطاعون وقد وافق النص. نعم.
وقوله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، يدل على أن من ترك الصلاة فإنه يقاتل لأنها حق البدن، فكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال. وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه، لأنه جعله أصلا مقيسا عليه،
ولهذا قتال مانع الشعائر الظاهرة مجمع عليه، وأما تكفيرهم فمختلف فيه، إذا قاتلوا من جهة التكفير مختلف فيه، من جهة القتال مشروعية قتال من منع شعائر الظاهرة هذا مجمع عليه. نعم.
وليس هو مذكورا في الحديث الذي احتج به عمر، وإنما أخذ من قوله إلا بحقها، فكذلك الزكاة لأنها من حقها، وكل ذلك من حقوق الإسلام. ويستدل أيضا عن القتال على ترك الصلاة بما في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. وحكم من ترك شيئا من أركان الإسلام أن يقاتلوا عليها كما يقاتلون على ترك
هذا
الصلاة.
إذا كانوا جماعة إنما أفراد يدعى الواحد حسب المطروق. نعم، يدعى الواحد إلى الصلاة، فالصلاة يدعى إليها إن صلى وإلى قتل، الزكاة يدعى إليها فإن أدى وإلى أخذت منه قهرة ولا يقتل. نعم.
وحكم من ترك شيئا من أركان الإسلام أن يقاتلوا عليها كما يقاتلون على ترك الصلاة والزكاة. وروى ابن شهاب عن حنظلة بن علي بن الأسقى أن أبا بكر الصديق بعث خالد بن الوليد رضي الله عنهما وأمره أن يقاتل الناس على خمس، فمن ترك واحدة من الخمس فقاتله عليها كما تقاتل على فقاتله عليها كما تقاتل على الخمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وقال سعيد بن جبير قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. فهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات. وأما قتل الواحد الممتنع عنها فأكثر العلماء على أنه يقتل الممتنع من الصلاة، هو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم، ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن خالد بن الوليد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل فقال لا لعله أن يكون يصلي، فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وفي مسند الإمام أحمد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. وأما قتل الممتنع عن أداء الزكاة ففيه قولان لمن قال يقتل الممتنع من فعل الصلاة، أحدهما يقتل أيضا وهو المشهور عن أحمد ويستدل له بحديث ابن عمر هذا، والثاني لا يقتل وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية
راجح. فإن أخذوه شطر مال فلهذا تؤخذ منه قهرا ويضاعف عليه هذا لأنه امتنع من حق واجب عليك كتعزير، وبيستدل العلماء على التعزير بالمال لكنه لا يكفر.
وأما الصوم فقال مالك وأحمد في رواية عنه،
ولهذا يكون الظاهر والله تعالى أعلم أن الممتنع عن الزكاة مع الإيمان بفرضيتها فإن إذا كان طائفة فإنها تقاتل ولا تكفر، إذ الكفر لا فرق فيه بين الطائفة وبين الواحد، ومن كفرهم نظر للمعنى أنهم ما يصبرون على القتال إلا وهم جاحدون فلا يصدقون في الإقرار هذا، كيف يكون مقرا ويقاتل فكفروه لهذه العلة التي أخذوها بالمفهوم، وإلا فليس هناك نص أن الطائفة إذا امتنعت كفرت، إذا امتنعت بمعنى منعت، إنما الامتناع بالمعنى الآخر وهو عدم الالتزام، فلا شك بين الجميع أن من لم يلتزم مع العلم فإنه يكون كافرا، لكن بمعنى المنع أنه منع الزكاة وكذا ففيها الخلاف. نعم. فمن نظر إلى الشروط العادية أن الإنسان إذا ما أدى زكاة فإنه يكون مخالفا لكن ليس بكافر، فإنه تأخذ عقوبة له تأخذ منه قهرا، لكن إن كانوا جماعة وكذا فإنهم يدعون لذلك، فإن أبوا فإنهم يقاتلون لأنها شعيرة ظاهرة، فيكون الفرق في مسألة القتال وعدمه. أما الكفر فلا يكفر إلا بورود ما وصف يدل على كفره، فطالما أنه مقر فإنه لا يكفر، إذن هما قولان. نعم.
وأما الصوم فقال مالك وأحمد في رواية عنه يقتل بتركه، وقال الشافعي وأحمد في رواية لا يقتل بذلك، ويستدل له بحديث ابن عمر وغيره مما في معناه، فإنه ليس في شيء منها ذكر الصوم، ولهذا قال أحمد في رواية أبي طالب
الصوم والحج. ماذا قال؟ عاد إلى المسألة الأولى ولا خلاص انتهت المسألة الأولى وهو في عدم؟ فالشاهد أن في المسألة الأولى وهي حال هؤلاء الذين أسلموا واشترطوا ألا يؤدوا زكاة ألا يؤدوا صلاة، أن هذا هذه الأحاديث الواردة والتي وهي صحيحة أنها محمولة على عدم إقرار النبي لهذا، بل هي محمولة كما قال أحمد على الشرط الفاسد، فيفسد الشرط ويبقى الإسلام، ثم يؤمرون بهذه الشعائر، فإن أبوا هذه الشعائر فإنهم يعاملون معاملة من أباها. نعم. لكن الإسلام لا يقر أحدا نطق بالشهادتين وهو يقول أترك كذا وكذا ويقر على ذلك وفعلا يعطى هذا، يعطى هذا، هذا لا يكون أبدا. نعم. نعم. إيه؟ استعانة. إيه نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال، فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك فهذا من أفضل أولياء الله تعالى، هو في ذلك من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه. ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة، والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال، فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك، فهذا من أفضل أولياء الله تعالى، وهو في ذلك من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه. ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له، وهذا كان يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في مباحات له، فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك. هذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى، فغايته أن يكون في عموم أولياء الله تعالى، مثل النبي الملك مع العبد الرسول، كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله، إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك، وإما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة، فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان ثم استعان بهم على الكفر فهو كافر، ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر. وإن استعان
يعني
بهم
مسألة الاستعانة فيها تفصيل، كم استعان أصلا مع الإنس كاستعان الإنس، لكن كما قلنا هذه الشروط التي يضعها العلماء تحققها صعب أن تفتي به بإطلاق هكذا، وإنما هذا إذا كان مع أناس على العلم وعلى الديانة وعلى كذا ويعرف كيف يستعمل فحينئذ لا حرج، لكن السلامة لا يعدلها شيء. فمن جهة الجواز الأمر مبني على نوع الاستعانة، في معروف أو في إثم، في مباح أو في محظور، هذا من جهة التأصيل العام. أما من جهة الواقع فلا ينصح بمثل هذا، لأن الجن عالم غيب من هذه الجهة لا يرى، وما أدري صدقه من كذبين ولا أستطيع ذلك، ولأنه يحصل استدراج في هذا الباب معلوم معروف، ولأن الجن غايته هو الوصول يعني إلى إفساد أحوال بني آدم، فلهذا الإنسان يغلق الباب. نعم حيامنا عن الشيخ الألباني لهذه الأشياء التي قلتها، لكن من جهة الشرعي ما في فرق بين إنس وجن. نعم النبي لم يستعن بالجن، وهل يلزم هذا؟ لا ما يلزم، مش عبادة. وهل استعان النبي بالجن صلى الله عليه وسلم؟ ما نقول هذا، ولا هل نقول هل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الميكروفون؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل السيارة؟ الجن كانوا موجودين على انت هتحط بقى قيد تاني، يعني موجودين ولا مش موجودين؟ هل المسألة في الوجود؟ لا، لكن طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن ذلك فيبقى على الأصل، فيبقى على الأصل. نعم. يعني ايه التفصيل؟ يقر به حاجة عجيبة. انتوا بتطولوا الكلام، بتطيلوا الكلام، يعني سبحان الله. خلي بالك الله يكرمك، انت في يوم من الايام هتتصدر، يعني خلي بالك. انا ما اقول دلوقتي لم يلتزموا هذه، اذا لم يعتقدوها تقولي بقى واعتقدها، مش المسألة فيها تفصيل، ممكن يعتقدها بقلب بس ما يعملهاش بجوارحه. طب هو لما اعتقدها بقلب مش يعملها بجوارحه كيف؟ ده ما يسماش كلمة التزام. كلمة التزام يعني لا يعتقد، فازاي انت هتقول هو بيعتقد لكن لا يفعل؟ ايه يلتزم ايه في المنع بالمعنى هذا، بيكون ما يسماش بقى التزام، ما يسماش عدم التزام، ما يسماش عدم التزام. عدم التزام عدم اعتقاد دخول الخطاب، عدم التزام بها اصلا فيعتقد لا ما اللي دخل بهذا ما يبقى لا يفعل، اسمها لا يفعل. يفعل يعتقد بوجوب الزكاة ولا يؤديه، يعتقد بوجوب الصلاة ولا يؤديه، نسميها كده، ما دخلش كلمة الالتزام. نعم. هذا يسأل يقول دار حوار بينه وبين أحد الناس حول حديث اسمع واطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، لأن استشهد به على واقعة حدثت لأخي أنا، أخذ منه تكتكان مصادرة، فقال الإخواني هذا خطأ ولا الأخ بقى قال إخواني إيه؟ إخواني يعني ولا أخ؟ مثلا قال أخ، هذا خطأ استشهد به الحديث، لأنني قلت له استشهد به على وقع لما أخذ منه تكتكان مصادرة يعني، فيقول يعني أنا أصبر. فقلت هذا حديث في صحيح مسلم. قال نعم ولكن الفهم المغلوط. قلت وكيف الفهم الذي تعني؟ قال اسمع وأطع، إذا أخذ مالك بحق. قلت هذا فهم مخالف فهم الأمة كلها. قال يعني فلان الشيخ أبو إسحاق الحويني، قال يعني الشيخ أبو إسحاق الحويني. قلت هل سيفسر حديث على هواه هو؟ قال طيب الشيخ محمد الصغير، لأن تجيب واحد من الأرضية يعني. قلت تكفيري؟ قال طيب مش عارف العدوي، وانت مش عارف عنده ايه؟ عنده تلفزيون؟ ايه عنده تلفزيون ده؟ عنده تكفيريون. قلت كمان انت تنتقد بال. قال طيب حيث طيب الشيخ سيد رجب؟ قال ليس على الجد. قال أليس من أنصار السنة؟ قال غيروا مش عارفين. ثم ألا تسمع إلا لهؤلاء؟ إذا أنت لا تسمع إلا الأمة لأمة إخواج وتسمع السنة اسمع من بني المباز. قال عثيمين إذن أبحث عندك لعل الله أرضى بك خيرا إذا أسمع كلامنا. إن كلامك أنت إلا أني خطر نسمع وشك من ديني أنت. يعني مش سؤال يعني بيحكي حال يعني واقع يعني. بس أنا أريد من الأخ اللي يقول هذا يعني ما يركزش على الأشخاص في الأول، يعني مش مثلا أنت بالشيخ فلان أنت بالشيخ علان، قرر له الحق الأول. يعني إحنا يا أخي دعنا من الشيخ فلان والشيخ علان، دعنا مش ترد الأول، دعنا من ذكر أشخاص. إحنا الآن عندنا الحق. النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام مين؟ وإن دار وذاك وغذا منك هذا كلام مين؟ مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر بقى الفهم السلف لكلام النبي، وبعدين بعد ذلك نحاكم بقى كلام أي أحد لكلام السلف في فهم كلام النبي. يعني ما تحاولش على طول انت عمال تطلع جميع اي اوراق كتاب الشيخ فانت كذا كذا كذا، ممكن يضربك ولا يقبل منك. انت بتهدله رمز وتطالبه بما لم تعتقده انت الا بعد سنوات، ولم تعتقده الا بعد جرد كتب، ولم تعتقده الا بعد فترة لان فيها قلبك. ما خدتش انت قرارك ده من اول لحظة، فكيف تلزمه بقرار ده من اول لحظة؟ كانك انت بتخاطب عمر بن الخطاب، بتخاطب الصديق. فلهذا يا اخواني مسألة الاشخاص ما نبدأش بيها، تبدأش مش عشان تكتكين على طول داخل في الامة كلها وداخل في الناس كلها وهو رجل لسه واضح مش عارف اي حاجة في اي حاجة. فده بقى اصل له الاول، اصل له. واعظم التأصيل ده على من قول فلان وعلان من اي احد. احنا تعالى الاول لكلام النبي، وده كلام الصحابة، وده كلام السلف. تعالى نرجع الى هذه الكتب هي صدر الأم. هو بقى انكر مثل هذا، ولا لا ده كلام كذا. قوله طب يصح ان احنا نعارض كلام السلف وكلام ما كذا بكلام فلان او علان؟ يصح هذا ولا احنا نحاكم فلان وعلان الى كلام السلف؟ فلا تصطدم اولا بهذا الامر صراحة، لا تصطدم، لانك انت بتطالبه الان بامر صعب عنده، امر صعب. مطالبتك بانقياد الحق كحق قاله الله قال رسوله أسهل من مطالبتك بكثير أن يترك شخص، أن يترك شخص. لأن دي كما قلنا مرحلة بتحتاج علم يا أخوان، مرحلة بتحتاج علم وتحتاج انقياد تأهيل. لهذا لا تجعل الأسماء الخطوة الأولى، لا تجعل أسماء الخطوة. عرف الأمة الحديث الصحيح والضعيف وحد هذا وكذا، وبعدين تعالى بقى لعلم الرجال. وأنت داخل في علم الرجال ده، طب ده مجروح بناء عليه إن شاء الله، بناء عليه، وده معدل بناء عليه. اعطلوا القاعدة الأولى وابن عند القاعدة الأولى اللي بناء عليه كل الجرح والتعديل، بعد ذلك أعطيني فلان ده مجروح لأنه خالف القاعدة اللي احنا عرفناه، وفلان ده معدل لأنه وافق القاعدة اللي احنا عرفناه. تبقى بقى في حالات ضيقة جدا وحالات خاصة وحالات مستثناة في ذكر أشخاص، بتبقى مستثناة وبتبقى بضوطها برضه وعرض طيب. ما تجيش تقول مثلا مصطفى أو ضال أو كذا، يعني طب الشيخ مصطفى لما كذا، ما تجيش تجرد من هذا. يعني برضو بتكون بطريقة برضو معينة لبقة فيها أنك تخلع منه، بس مش أنك أنت إنسان متطاول، لأن في أساليب يعني تستفز اللي أمامك، واخد بالك؟ ده جاهل، ده يعرف حاجة، هو جاهل إيه؟ هو يعرفه بالعلم، ما يعرفكش أنت، هو الشيخ بتاع المكان أنت ما تعرفش. يبقى جاهل، يبقى أنت حاقد، يبقى أنت رجل حاقد. لكن لما تقول والله يا أخي ما يعني إحنا كنا معنا أنا كنت من طلبته وكنت كذا وكنت كذا وكنت كذا, بس الواحد إذا ظهر له الحق وكذا كذا والشيخ مصطفى كذا وبس حصل كذا وعمل كذا, طب يرضك إنه يعني حاجات بتكون دبلوماسية دبلوماسية وأداء لا تستفز به من أمامك ولا تتوقع في المستمعين جميعا أنهم عمر أنهم أبو بكر أنهم عثمان أنهم علي أنهم كذا أنهم ابن تيمية أنهم أنت, لأنك أنت المرحلة اللي أنت فيها ديت إنما هي مرحلة بعد فترة ما جاتش بين يوم وليلة. اللي فضل متمسك يعني المشايخ دول بس إلا ده, واللي فضل مش عارف بس إلا ده شوية شوية لما فما تجيش بقى تلزمه بهذا كله. أيوة أستاذ إبراهيم. تمام, ده رؤيته. أقول له بقى لازم أنقله إلى أهل السنة الكبار الأول, أقول له السلف بقى في حاجة اسمها سلف اللي هم كتبوا في الاعتقاد وكذا, ما قالوش برضو الشيخ ابن باز والعثيمين رقم واحد وكأن السلف يبدو من هذا. هات واحدة واحدة قول له ازاي أهل السنة دول, السنة دي موجودة في كتب السنة وكذا وكذا وكذا, السنة اللي عليها الصحابة والنبي ودي مدونة في كتب, انت ما تسمعش عن كتاب مثلا أصول السنة كذا, ما تسمعش عن كتاب السنة, ما تسمعش عن كتاب, تمام, دي السنة والسنة اللي موجودة في كتب دي كذا 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 كذا, واخد بالك من خالفها لم يكن من أهلها ومن وافقها لم يكن من كذا. احنا الآن يا أخي مش بنتكلم في أشخاص, الآن احنا بنتكلم في منهج, مش انت الآن بتتبع هؤلاء لأنه لأنك تعتقد أنه مع السنة. أعتقد أنه مع السنة. السنة دي هي إيه؟ ما تركنا عليه النبي والصحابة, صح صح. طب نعرف الكلام ده فين؟ منين؟ من كتبها وأصولها. طب ما تيجي نقرأ كده الكتاب, يعني الكتاب الفلان أي كتاب من كتب السلف سنجد فيه الحق محبر, ثم بعد ذلك ننظر بقى أي اسم من الأسماء, أي اسم, لو ابن باز لو العثيمين لو الألباني خالف الأصول دي يبقى مخالف, وافق يبقى موافق, تتفق معه على هذا؟ لا يمكن يقول لك لا ما أتفق معك على هذا, ولو قال يبقى خلاص يبقى ما ده شخص آخر. لكن هو في المعاصرين مش هتقول له مثلا ما تسمعش عدو وحوين وكذا واسمع هشام البيالي, هو من هشام البيالي أصلا الراجل بتاع عزوة خاطر مش بيالي حتى, واخد بالك, يبقى ما مش منطقيا هيقبل منه الا بقى واحد يعرف لو جاء الكلام من عبد, واخد بالك, فانه يقبل. دي مساله اصلا تحتاج ترويض وتوفيق, واذا ما كنتش لبعد مده طويله فانقله الى الاصل. نعم, طيب نكتفي بهذا القدر, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.